بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في الدفاع. قال: للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، بل يجب على كل مكلف أن يدفع عن كل مسلم، لأن طبعا دم المسلم محترم، وكذلك العرض وكذلك المال. هذه هي الأمور الثلاثة التي نظر إليها الشرع بأهمية: النفوس والأعراض والأموال. ولذلك ورد في بعض الروايات عن الباقر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. وورد في بعض الروايات أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: عونك الضعيف من أفضل الصدقة. فإذا كان العون من أفضل الصدقة، فكيف بإنقاذه من الموت مثلا أو من الضرر العظيم؟ وأيضا ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة. فعموم الدفاع عن النفس وعموم إنقاذ النفس هذا وارد. بل طبعا لما نقول دفاع عن النفس، مو لازم يكون من عدو آدمي، حتى لو كان من سبع، حتى لو كان مثلا من نار، من غرق، إنقاذ النفس عموما هذا من الأمور الواجبة. ويجب اعتماد الأسهل. إذا كان المعتدي آدمي، فهنا يجب الإنسان، الواجب عليه أن يدفع عن نفسه وعن ماله وعن حريمه، لكن يفعل ما يحقق الدفع، ويأتي من الأسهل إلى الأصعب. فأولا لو كان يمكن أن يندفع مثل ما ذكر صاحب الجواهر بالتنبيه أو بالتنحنح، مثلا رأى أنه سارق يريد أن يسرق، فهو رأى أنه إذا تنحنح سيهرب السارق، فهنا يتنحنح، يعني لا يلجأ إلى الأصعب وينصب له كمين مثلا، لا، وسيأتي بيان ذلك. فلو اندفع الخصم بالصياح، يعني لو صياح حرامي زي ما يقولوا لص، فهذا يندفع اللص كافي، اقتصر عليه. إن كان في موضع يلحقه المنجد، مثلا في مقام الدفاع عن النفس، إذا كان هذا المهاجم الخصم يريد النفس أو يريد العرض، فهو إذا صرخ هناك من يسمع، فهذا سيهرب، يقتصر على ذلك. وإن لم يندفع، لا صيح، من دفع هذا الخصم يلجأ إلى ما هو أعلى وهو اليد، يدفعه بيده. فإذا كان لم يندفع باليد، يعني حاول معه من دفع، هنا ممكن يلجأ إلى عصا، يأخذ عصا أو لوحا مثلا لدفعه. فإن لم تغني اليد فبالعصا، فإن لم يكفي فهنا بالسلاح، ممكن سكين. أما أنه من أول بادئ الأمر يلجأ إلى السلاح إلى الأقوى، لا، سيأتي أن فيه الضمان. فلو أنه دافعه بسلاح فقتله، فهذا لا حرمة لدمه، فيذهب دمه هدرا، ويذهب دم المدفوع هدرا، يعني مباحا لا دية فيه ولا ضمان. جرحا كان هذا الدم كان على نحو الجراحة، يعني قطع يده أو قطع عضوا من أعضائه جرحا كان أو قتلا، ويستوي في ذلك الحر والعبد، يعني قتل حرا أو قتل عبدا بما أنه معتدي لا حرمة له ولا ضمان على من أتلفه، ولو قتل الدافع، لو قتل الدافع قال كان كالشهيد، يعني كالشهيد في الثواب لا في ترتيب الأحكام من عدم التغسيل وعدم التكفين ويدفن بثيابه ودمائه، لا، وإنما ثوابه ثواب الشهيد. وورد في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال من قتل دون مظلمة فهو شهيد. وأيضا ورد في خبر أبي مريم أن الباقر عليه السلام قال يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمة، من قتل دون مظلمة؟ قلت جعلت فداك، الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك. فقال يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق، يعني يقول هذا عرفان الحق هو فقه، فكأنما الإمام عليه السلام أقره على هذا التفسير. يقول ولا يبدأه ما لم يعلم قصده إليه، يعني لو كان هذا شخص جاي في بيت فما يمكن أنه يبدأه بضرب أو بشيء إلا إذا علم أن هذا قصده الاعتداء. ولذلك قد الإنسان يعني لا يلتفت، يدخل بيتا غير بيته يظن أن هذا بيته، ممكن خصوصا إذا كان مشوش البال. وكم من قضية حصلت أن بعض يعني بعضهم يخبر أنه جاء إلى بعض السيارات وفتحها ودخل وساقها، ثم لما مشى مسافة تبين له أن هذه السيارة ليست له، فبسرعة أرجعها إلى المكان الذي أخذها منه وأخذ سيارته، يعني حصل اشتباه بسبب التقارب في الألوان. فإذا لم يعلم القصد ما يمكن أنه يبدأه، وله دفعه ما دام مقبلا. يعني الآن لما علم القصد أن هذا غرضه الاعتداء، فإذا هو مقبل يدفعه بالأسهل كما قلنا متدرجا. أما إذا لا مدبر هو، فهل يتعقبه ويضربه مثلا؟ لا، لأن الغرض هو الدفع، فلما هذا أدبر وهرب حصل الدفع. وله دفعه ما دام مقبلا في حال اعتدائه، ويتعين الكف يعني كفعا وتركه مع إدباره. ولو ضربه فعطل، يعني هذا معتدي فحاول أن يدفعه بالسهل ما أمكن، بالصعب ضربه ضرب على رجله فأقعده، يعني هنا عطله، يعني أقعده بحيث لا يستطيع الفرار أو الدفع عن نفسه. لم يدفف عليه، يدفف بالدال ليس بالذال، لم يدفف عليه يعني لم يجهز عليه، لما أقعده بعد يجيله ويجهز عليه ويقتله لا، لا يجوز لاندفاع ضرره، والغرض هو الدفع لا الغرض هو قتل هذا المعتدي. يقول ولو ضربه مقبلا فقطع يده، في حال اعتدائه ضربه قطعت يده، هذا يده تذهب هدرا، فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية. طبعا هذا هل يدفع نصف الدية، لأنه كما سيأتي من قطع يد إنسان عليه نصف الدية، فهل يدفع نصف الدية؟ لا يدفع، لأن ذاك معتدي. أيضا لا في الجرح ضمان عليه ولا في السراية. لو أن هذه اليد تعفنت وسرت بحيث أن هذا بسبب هذا التعفن وسراية العفونة مات، فهل يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا القطع لليد مأذون فيه من قبل الشرع، يعني ما كان هذا المدافع عن نفسه، ما فعله اعتداء وإنما فعله دفاعا ومأذونا له من قبل الشرع. ولو ولى، يعني ضربه فقطع يده فهرب المعتدي، فضربه أخرى في حال هروبه، فالثانية مضمونة، الثانية يضمنها لأنه ما ليس مأذون له، إذا هرب لا يجوز له الضرب. فإن اندملت، يعني قطع يده الثانية فاندملت اليد الثانية، فالقصاص في الثانية، يقتص من المدافع في الثانية، لأن الثانية ضربه حال هروبه ما كان دفاع. ولو اندملت الأولى وسرت الثانية، طبعا الثانية كما قلنا مضمونة في الجرح، مضمونة وفي السراية أيضا، فإذا سرت الثانية ومات بسبب الثانية ثبت القصاص في النفس، يقتل به لأنه قتله وليس مأذون في ذلك القاتل. ولو سرت، طبعا هنا قد نقول لا يقتل باعتبار أنه وإن كان ضربه في يده لكن ما كان متعمدا للقتل، والحدود تدرأ بالشبهات، لكن يقتص منه في قطع يده. ولو سرت الأولى والثانية فمات مثلا، فالذي يقتضيه المذهب، الذي يقتضيه المذهب يعني ما ذهبنا إليه من أن الثانية في حال هروبه أو إدباره يكون ضامنا دون التي في حال إقباله، ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية، لأنه كأنما هو قتل، هذا المعتدي قتل بسببين، السبب الأول قطع اليد الأولى، السبب الثاني قطع اليد الثانية، لكن الجراحين حصل فيهما سراية، فالسبب سبب الموت كان من شيئين، الشيء الأول وهو الذي حصل في حال الدفع هذا مأذون له فيه، فإذا يلزمه نصف الدية، نصف الدية فقط، يعني كما لو كان اثنان اشتركا في قتل واحد وأراد مثلا الولي عفا وطلب الدية، فهنا يدفع كل منهما نصف الدية، لأن كل منهما نصف سبب، هنا نصف السبب الأول هذا لا ضمان فيه، فبقي النصف الثاني. فلو أراد ولي المعتدي أن يقتص من قاتله فيقتص منه، لكن يدفع له نصف الدية، لأن القاتل مطلوب بالنصف فقط. فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية على المدافع، على ولي المدافع. ولو قطع يده مقبلا، لما أقبل في حال الاعتداء قطع يده، فهذا القطع يكون غير مضمون، ورجله مدبرا لما أراد يهرب قطع رجله فهذا يكون مضمون، ثم أقبل ذاك مرة ثانية يعني استمات ربما يكون، فقطع المدافع قطع يده، يد المعتدي حالة كون المعتدي مقبلا، ثم سرى الجميع، فهنا حصل القتل حصلت السراية من ثلاثة أشياء، فالموت حصل بثلاثة أسباب، اثنين مضمونين اثنين غير مضمونين، وهما اليدين في حال الإقبال، والثالث مضمون وهو قطع الرجل في حال الإدبار. قال الشيخ في الموسوط الشيخ الطوسي رحمه الله: عليه ثلث الدية بسبب قطع الرجل إن تراضيا بالدية، وإن أراد الولي القصاص، لأن هذا بسبب قطع الرجل تسبب في قتل هذا الإنسان، جاز القصاص لكن بعد رد ثلثي الدية على أهل المدافع، على ورثة المدافع. أما لو قطع يده ثم رجله مقبلة، في حال إقباله قطع اليد والرجل ثم لما أدبر قطع يده الأخرى، فهل يكون الحكم كذلك؟ وسر الجميع، فإن توافق على الدية، يعني توافق ولي المعتدي مع المدافع، اتفق على أن المدافع يدفع الدية فنصف الدية، مع أن هناك قطع شيئين فيكون المفروض هناك ثلث الدية، هنا قطع شيئين، فمع ذلك يدفع نصف الدية، لما سيأتي أن الفرق بين الموردين أن هذا لما أقبل وقطع يده ورجله كأنما هو جرح واحد، ولما أدبر وقطع يده الأخرى هذا جرح ثاني، فصار جرحان، فحصلت السراية بهذين الجرحين، فيكون ضامنا للنصف، وهو النصف الذي حصل في حال فرار المعتدي. هكذا قال الشيخ. وإن طلب القصاص رد الولي، ولي المعتدي رد نصف الدية باعتبار أن قطع اليد والرجل في آن واحد هذا جرح واحد، لذلك يقول: والفرق أن الجرحين هنا وهو قطع اليد والرجل في حال الإقبال تواليا، يعني هذا عقيب هذا مباشرة، فجريا مجرى الجرح الواحد كأنهما جرح واحد، وذاك الثاني جرح ثاني، وليس كذلك في الأولى. في الحالة الأولى أول قطع يده ثم أدبر وقطع رجله ثم أقبل وقطع يده، فقطع اليدين مو في آن واحد، ما حصل متواليا، بينهما فاصل فيعدان جرحين، أما هنا متواليان فيعدان جرح واحد. قال المحقق رحمه الله: وفي الفرق عندي ضعف. يقول فرق بين الموردين بما أنه قطع يده ورجله هذا يعد قطعين مو قطع واحد، نفس الشيء حصل بينهما فاصل أو ما حصل، على كل حال هو قطع عضوين منفصلين، والأقرب أن الأولى كالثانية، لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية. الأولى كالثانية يعني عليه النصف، لا أنه ننظر كم جرح موجود فنقسم الدية على عدد الجروح، لا، لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية. إذا حصلت سراية حصلت السراية هنا بسببين: بسبب بسبب ماذا؟ بسبب القتل الذي عفوا القطع الذي حصل وهو مقبل، والقتل الذي حصل وهو مدبر. فهنا إذا حصلت السراية بعد لا نأتي ونقول كم جرح جرح، لأن السراية تستلزم الدية، سراية تستلزم الدية بقطع النظر عن عدد الجراحات، لأنه الآن يعد قتل نفس، لا ننظر في حال قتل النفس إلى عدد الجراحات. قتل النفس هنا حصل بسببين: بسبب الدفع الذي هو مأذون فيه، وبسبب الاعتداء في حال فرار المعتدي، هذا يعد اعتداء منه وهو غير مأذون فيه فيدفع نصف الدية. كما لو قطع يده وآخر، يعني ورجل آخر قطع رجله، الأول قطع اليد، الثاني قطع الرجل، ثم قطع الأول يده الأخرى وحصلت سراية، فكيف توزع الدية على هذين القاتلين؟ فمع السراية هما سواء في القصاص والدية، لأن السراية هنا حصلت بسبب شخصين. فهنا لا نعد أن هذا جنى جناية واحدة أو جنايتين، بما أنه حصلت سراية والسبب مشترك، فيدفع المتسببان الدية مناصفة بينهما. مسائل من هذا الباب: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال منه من الفاحشة دون الجماع، يعني مو مسألة جماع، لأن مسألة الجماع ما كانت علينا فيما سبق، أنه له أن يقتل إذا كان زنا يقتل الرجل والمرأة. أما إذا كان دون الجماع والحال أن هذا الذي مع الزوجة كان معتديا عليها، يعني ليس برضاها، فله دفعه. طبعا حتى لو كان برضاها أيضا له دفعه بلا إشكال، فله دفعه طبعا، يدفعه بما مر علينا مراعاة الأسهل فالأسهل. فإن أتى الدفع عليه، يعني تدافع تضارب فأتى الدفع على المعتدي فقتل المعتدي، فهو هدر، دمه هدر مباح لا ضمان فيه. شلون؟ إذا كان نفس الكلام، لأنه معتدي على كل حال، لأن نفس دخوله في بيت هذا الشخص وهو حاول أن يدفع، فمن دفع؟ معتدي، وإن كان في بداية الأمر برضاها. هذا طبعا هنا أتى عليه نفس الذي مر علينا فيما سبق، أنه هذا من جهة الحكم عند الله سبحانه وتعالى، أنه دمه هدر وهو بريء الذمة عند الله، لكن عند الحاكم الشرعي لا بد أن يثبت ذلك. وإلا قد إنسان بينه وبين إنسان حزازة أو شيء، أو يريد أن ينتقم منه، يحضره إلى بيته ويقتله ويقول هذا اعتدى على زوجته وأنا قتلته، أردت أن أدفع فمن دفع، فكيف يثبت أن كلامه حق؟ لابد يثبت ببينة. من اطلع على قوم وأراد يعني أن ينظر إليهم، يعني لغرض النظر إليهم، فلهم زجر، يزجر حتى ينزل من على الحائط، فلو أصر، طبعا هذه الناس ما يعملوها، يعني لا يكتفون بالزجر، لابد فيه ضرب وأشد من الضرب أيضا، فلو أصر. بالنسبة إلى المورد الأول، هذا لو وجد مع زوجته أو مملوكه، حتى الناس أيضا، مو إذا وجد، يعني يحصل بينهم قضايا كثيرة، أنه واحد مثلا يحاول أنه يتصل ببيت بالتليفونات، فهم يعملوا له كمين ويقولوا للمرأة أنه تستدعيه، وحصل يعني في بعض الأماكن حصل أن المرأة استدعته وقالت له تعال، وفي الليل وفي الساعة 12 وتعال في الباب الفلاني. فهو جاء ففتح الباب، فتحت له الباب ودخلت في غرفة. لما دخل في الغرفة و يعني شغلوا النور، فإذا أخوانها جالسين، طبعا لأنهم متفقين وأخوانها ناس شريين على حسب الناقل، فمسكوه وضربوه حتى كسروا عظامه، بل أنهم جردوا عورته من الثياب وحرقوا بعض الأماكن الخطرة. نعم، ما يجوز طبعا. المهم بعد ذلك استدعوا أبوه وقالوا تعال خذ ولدك مكسر، وإذا أنت حاولت تشتكي عند الشرطة احنا بعد نعرف ماذا نصنع. خلاص انتهت يعني. فعلى كل حال هذه مثل هالتصرفات هذه مي شرعية. على كل حال هم لهم دفعه، أما جعل كمين لا ما يصلح. فلو أصر يعني حاولوا زجره، أصر على النظر، فرموه بحصاة أو عود، عود يعني لوح عصا، فمو عود كبريت بلا إشكال، فجنى ذلك عليه يعني رموه بالعود ففقئت عينه مثلا، كانت الجناية هدرة لا يضمنون. ولو بادره من غير زجر ضمن، بمجرد هذا أطل رماه بحجرة ففقأت عينه يضمن هذه الجناية. لابد من التدريج. ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، يعني لو هذا المطلع مثلا أخو الزوجة من أرحامها مثلا، ففي هذه الحالة اقتصر على زجره، لأنه مو معنى أنه صحيح هنا يجوز له أن ينظر إلى أخته، لكن ليس معنى ذلك أنه يطل في البيت، له لصاحب البيت أن يزجره. ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن، لأنه هو يجوز له أن ينظر، طبعا إذا لم تكن المرأة مجردة من الثياب. ولو كان من النساء مجردة المحرم لا يجوز له أن ينظر إلى محارمه وهي مجردة من الثياب، ففي هذه الحالة جاز زجره. فإذا أبى رماه ورمي يصير مثل أجنبي، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع، وإن كان يجوز له أن ينظر إلى وجهها ويدها وشعرها، لكن إلى العورة لا. الثالثة، لو قتله في منزله، يعني واحد قتل واحد في البيت، هذا ثابت القتل في البيت، لكن فادعى أنه أراد نفسه، قال له هذا جاي يعتدي علي يريد أن يقتلني مثلا، أو ماله كان سارقا وأنكر الورثة، يعني ورثة المقتول قالوا لا هذا فلان ذهب إليك لزيارتك، بينه وبينك عقد معاملة لم يكن معتديا ولا سارقا، فأقام هو البين. هنا طبعا لابد، هو كما قلنا في مسألة الزوجة لابد أن يقيم البينة، وإلا الادعاء ليس دليلا كافيا. طبعا إما بينة يجيب اثنين شهود عدول يشهدون أنه كان قد اعتدى فيقبل قول صاحب البيت، أو لا أقل قرينة تدل على أنه كان معتديا، مثل مثلا اثنين شهد بأن هذا الرجل المقتول كان قد شهر سيفه ودخل الدار، يعني هذه قرينة على أنه كان معتديا فيقبل قول صاحب البيت. فأقام هو يعني صاحب البيت البينة أن الداخل عليه المقتول كان ذا سيف مشهور شهر سيفه للقتل طبعا، مقبلا يعني في حال إقباله على صاحب المنزل. أما إذا كان يقول لا نحن رأيناه خارجا من البيت وسيفه مشهور، هذا خارج من البيت والسيف مشهور مو مقبل فلا يجوز قتله. كان ذلك علامة، يعني دخوله في البيت بسيف مشهور علامة قاضية برجحان قول القاتل، فيقدم قوله ويسقط الضمان عليه لأن ذاك معتدي. المسألة الرابعة، للإنسان دفع الدابة الصائلة إذا دابة هاجت صائلة يعني الهائجة، فإذا دابة هاجت والإنسان خاف على نفسه يعني أقبلت إليه ولم يملك أن يبتعد عنها إلا بقتلها، مثلا عنده مسدس شاف مقبلة بعد محصور هو لا يستطيع الفرار فأطلق عليها بالمسدس وأرداها، يجوز له دفع الدابة الصائلة عن نفسه، أو لا دابة هاجت على شخص، قد دابة بعض الأحيان تتقصد شخص فهو لما أراد يهرب هرب لكنها تتبعه فيجوز قتلها، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان. أما يراها هائجة ولا تتقصده هو بسوء ولا غيره، هائجة في إسطبل مثلا أو في حظيرة، لا يجوز قتلها. نعم إذا هاجت على الناس بحيث أنه تتلف نفوس محترمة للمسلمين ومن من المسلمين يجوز قتلها لدفع الضرر عن المسلمين. الخامسة، لو عض على يد إنسان، لو واحد عض على يد شخص، عض على يد زيد، طبعا إذا أمكن لزيد أنه يفتح فكه يفتح الفك، إذا لا ما أمكن، بل كما ذكر في الجواهر أنه حتى لو كان يمكن وهو سحب يده بسرعة، لأن يقول هذا طبيعي، يعني الإنسان في حال يجي واحد ويعض يده عضة قوية بعد بفطرته هو سيسحب يده، يعني بعد ما بيفكر أنه لا أنا أفتح فك هذا العض حتى لا تتساقط أسنانه، لا ربما بدون شعور يضربه لكمة مثلا لي يعني يخلص يده من العض. فهذا المعضوض سحب يده، فلما سحب يده تساقطت أسنان العض، فهذه أسنان العاض لعل طقم مثلا، إذا كانت طبعا أسنان طبيعية، أما إذا سقط الطقم طقم الأسنان ما في ضمان، أو تكسر مثلا طقم سقط وانكسر ما في ضمان، كانت هدرا. قال فانتزع المعضوض يده فندرت يعني سقطت أسنان العاض، كانت أسنان العاض هدرا، ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه، يعني حاول سحب يده وجد أنه ما يمكن ذاك عاض عضة قوية فلكمه لكمة أو جرحه مثلا ربما حتى يعني بدون شعور فقع عينه مثلا، ففي هذه الحالة إن تعذر التخلص بالأخف، يعني بسحب اليد بفتح الفك هذا متعذر، فلكمه أو جرحه جاز لأن ذاك معتدي، ولو تعذر ذلك لكمه على وجهه على رأسه على عينه فقع عينه ما يفيد، يعني هذا بعد ذاك يابس، جاز أن يبعجه بسكين يعني يشقه، أو خنجر لأنه هذا في قبال الدفع أيضا عن نفسه، ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن، لو أنه لو سحب يده يعني يتخلص من العض ولكنه بعجه بالسكين ففي هذه الحالة يضمن بلا إشكال. السادسة، الزحفان العاديان. الزحف هو الجيش، وسمي الجيش زحفا لزحفه أي مشيه إلى العدو. وفي بعض النسخ الزاحفان. فعلى كل حال الجيشان العاديان يعني فقط صار بينهم كلام، فكل جماعة شهروا السيوف وأرادوا القتال، هذا كل واحد معتدي على الثاني. العاديان يعني الذي هو كل منهما معتد على الآخر، يضمن كل منهما ما يجني على الآخر. فلو صار قتل في ذاك الطرف، القتل طبعا يكون هذا كل المعتدي طبعا يضمن جناية اعتدائه، ولو كف أحدهما، كف عن القتال فصال الآخر وهجم عليه فقتل منه جماعة، فقصد الكاف الدفع. يعني هو قال نحن لا نلتقي، صحيح هو جاء للحرب، لكن لما صار كلام قال لا نحن الآن لا نريد القتال، ذلك قالوا لا لابد من قتالكم، وعظوهم ما فاد الوضع الوعظ. ففي هذه الحالة هاجم أحد الجيشين، فالجيش الثاني بعد يدافع عن نفسه، فالجيش المدافع لا يضمن الجناية التي يحدثها في الجيش المعتدي، لم يكن عليه ضمان، لكن بهذا الشرط إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، لأنه كما قلنا دائما لا يضمن إذا اكتفى فقط بالدفع ولم يتجاوز الدفع إلى الاعتداء. والآخر يعني الزحف الآخر يضمن بسبب اعتدائه، ولو تجارح اثنان، يعني كل إنسان اثنين كل منهما كان عنده سكين، فكل منهما ضرب الآخر، يعني على فرض أنه كل منهما قطع يد الآخر، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، قال لا صحيح أنا قطعت يده لكن هو أراد أن يقتلني فأنا دافعت عن نفسي فقطعت يده. طبعا إذا ادعى الدفع يعني لا تكون جنايته مضمونة، فكل إنسان جنى، لكن كل واحد يقول أنا جنايتي ليست مضمونة لأن كنت مدافع. حلف المنكر وضمن الجارح. هنا بالنسبة إلى المنكر، يعني الذي ينكر ماذا؟ يعني هذا يقول أنا كنت قاصد الدفاع، ذاك يقول لا أنت ما كنت قاصد، يعني ينكر قصد الدفاع فيحلف، احلف أنه ما كان يقصد الدفاع عن نفسه. فإذا حلف أنه كان مثلا ينكر قصد الدفاع كان بها، وإلا يضمن كل منهما جناية الآخر. السابعة، إذا أمره الإمام المعصوم عليه السلام أمر شخصا بأن يصعد على نخلة مثلا لغرض لينظر إلى إذا كان هناك عدو أم لا، أو النزول إلى بئر من أجل أنه يستقي للجيش، فمات، نزل وقع مثلا من النخلة فمات، أو نزل فغرق في البئر، فإن أكرهه، إذا الإمام ذا قال لا أنا لا أريد الصعود على النخلة، قال لا بد من ذلك وألزمه بالصعود، قيل كان ضامنا لديته، يضمن الدية لأنه أكرهه على ذلك وهو كأنما تسبب في قتله. قال وفي هذا الفرض أننا نفرض الإمام المعصوم يفعل ذلك فيكون بمثابة المعتدي، قال فيها منافاة للمذهب، لمذهب الإمامية، لأن المذهب طبعا يعتقد بعصمة الإمام ولا يفعل إلا الحق، ويتقدر في نائبه. يتقدر يعني يتصور ذلك، ويتصور هذا الفرد في نائب الإمام المعصوم، أما في الإمام لا، لا يتصور. هذا إذا كان الإمام أكرهه على ذلك، ولو كان ذلك لمصلحة عامة. لو أن نائب الإمام ألجأ شخصا فصعد على نخلة لمصلحة عامة فمات، كانت الدية في بيت المال، لأن كما قلنا أخطاء الحكام مضمونة في بيت المال. وإن لم يكرهه فلا دية أصلا. إذا قال له إذا تحب مثلا، أو من الذي يصعد على النخلة، قال أنا، فصعد وسقط، ما أكرهه الإمام، فليس هناك دية أصلا، يعني لا على الإمام أو النائب ولا على بيت المال. المسألة الثامنة، إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا. تأديب الزوجة التأديب المشروع طبعا إذا نشزت أو خاف الزوج أن تنشز، ففي هذه الحالة يعظها ويخوفها من فعلها ويبين لها سوء هذا الفعل، فإذا ما نفع يهجرها في المضجع، فإذا ما نفع فاضربوهن كما نص عليه الكتاب العزيز. لكن يضرب الزوجة بما لا يكسر عظما ولا يدمي لحما، فأدبها تأديبا مشروعا فماتت. طبعا ربما ماتت مثلا من الغيظ، ماتت من الهم، أو ماتت من الضرب ربما ولم يكن قاصدا. قال الشيخ عليه ديتها، لأن التأديب مشروط بالسلامة، يعني اضربها وأدبها بشرط أن تسلم، لا أن ذلك يؤدي إلى موتها. وفيه تردد. طبعا وجه التردد، الوجه الأول هذا الذي ذكره، لأنه من جملة التعزيرات السائغة، هذا تعزير أو تأديب سائغ للزوج ومأذون للزوج فيه، ففعل ما هو مأذون فيه ولم يكن معتديا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لأن الإذن لا ينافي الضمان، وإن كان مأذون لكن إذا الضمان ممكن مأذون لكن يضمن. يقول ولو ضرب الصبية، صبية مفعول به، ضربه أبوه أو جده لأبي. طبعا لماذا قال جده لأبي؟ لأنه هو الولي، الأب هو الولي، والجد للأب هو الولي، ولا يجوز لغيرهما أن يؤدب الصبي إلا بإذنهما. فهذان الوليان ضربا الصبي فمات، فعليه، فعلى الأب أو الجد ديته في ماله. الدية يكون يدفعها من مال الأب، الأب يدفعها من ماله. طبعا تكون ميراث يرثها من يرث هذا الولد. ماذا عنده الآن؟ عنده أم مثلا، فالأم هي ترث الدية. التاسعة، من به سلعة. والسلعة كما تلاحظون في الحاشية عقدة مثل الخرزة، تكون في الرأس أو في البدن، وكما ذكر بعضهم أنها تتحرك إذا حركت، وذكر بعضهم أنها قد تكون يعني ما بين الحمصة وبين البطيخة، يعني ممكن يكون حجمها بقدر البطيخة. فلو أن شخص به هذه السلعة، إذا أمر بقطعها، أمر شخص قال هذه قصها لي، فذاك الشخص قصها فمات بحجم البطيخة مثلا، فمات هذا صاحب السلعة، السلعة هذه الخرزة يعني، مو صاحب السلعة، البضاعة، فلا دية له على القاطع، لأن القاطع كان مأذون له وكان محسنا يعني امتثل لكلام هذا الشخص، ولو كان مولا عليه، ولو كان من به السلعة مولا عليه يعني عليه ولاية، فهو لا يجوز لهذا المأمور أن يقطع إلا بإذن وليه. فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب، لأنه الجد للأب والأب يتصرفان بما فيه غبطة ومنفعة إلى الصبي، وهذا فيه مضرة. وإن كان أجنبيا ففيه القود، يقاد يعني يقتل به على تردد، أو ففي القود تردد. والأشبه الدية في ماله للقود، لأنه لم يقصد القتل، فهذا الوجه الأول للتردد، لأنه لم يقصد القتل فلا يقاد لا يقتل به. الوجه الثاني لأن قطع السلعة مما يقتل غالبا، فيكون قصدا للقاتل، كأنه قاصد أن يقتله. أما القصاص إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.